الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الكلمة شأنها عظيم وأثرها كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا أردنا أن نقف قبل دخولنا على آية اليوم، أن نقف مع قضية الكلمة، فإننا نبتدئ بأن أعظم الكلام وأشرف الكلام هو كلام ربنا جل جلاله، فالله عز وجل يقول الحق كما أخبر عن نفسه وعن كلامه جل جلاله في القرآن، وقال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حديثا، والجواب: لا أحد أحسن من الله عز وجل قيلا، ولا أحد أحسن من الله حديثا. والهدى الذي هو ضمانة النجاة لبني آدم كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في القرآن، في ضمانة أي كفالة أعلنها للبشر في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن نزول عن حين ابتداء نزول آدم وحواء إلى هذه الأرض، ومخاطبة الرب جل جلاله لهم بقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذه ضمانة أعلنها الله عز وجل للبشر، أن متبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى، وأن متبع هدى الله لا يكون خائفا في الدنيا ولا يكون حزينا في الأخرى. وهذا الهدى الذي جاءنا من عند الله عز وجل إنما هو كلماته، هذا القرآن العظيم هو كلمات الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذا القرآن العظيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذن هذا هو أشرف الكلام، كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولذلك حق هذا الكلام علينا عظيم. أولا الإيمان به أنه كلام ربنا جل جلاله، والأمر الثاني تصديق ما جاء فيه، واعتقاد أنه هو الحق وأنه الميزان لأي شيء يطلب أن يكون فيه منزلة الحق، فميزانه والأمر الذي يوزن عليه لينال شيئا من هذا الوصف هو كلام الحق سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الحق، فالله هو الحق، والله عز وجل لا يقول إلا الحق. ثم أيضا بعد كلام الله عز وجل، أصدق كلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي ائتمنه الله عز وجل على وحيه وبلغ هذا الوحي وكان أمينا في هذا البلاغ وفيا لما أخذ عليه من العهد والميثاق، فبلغ ما نزل عليه من الوحي كما بلغه صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو إنقاص، بل كان صلى الله عليه وسلم أمينا على وحي ربه خير أمين، وكان مؤتمنا على هذه الرسالة فكان نعم المؤتمن عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما جربت عليه قريش قبل بعثته كذبا، فهذا حاله صلى الله عليه وسلم مع الكلمة، فكان أصدق الناس، كان أصدق الناس، وما حفظ عنه كذبة واحدة. ويكفي أن الله عز وجل ائتمنه على وحيه فبلغ وحي الله عز وجل، وهذا دلالة على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه الكلمة كلف العباد بأحكام عظيمة ارتبطت بهذه الكلمة، فقضية الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، فكما أن هذا الأصل العظيم وهذا المعنى الجليل الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، وكذلك الإسلام الذي أمر الله عز وجل بهذه الكلمة في كتابه، فإننا نجد أن الكلمة تعتبر ركن ركين في قيام هذه الحقائق. فالإيمان لا يتحقق إلا باعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فالكلمة إذن أحد الأركان التي يقوم عليها أمر الإيمان، وكذلك الإسلام، فإن الإنسان يدخل في دين الإسلام بالكلمة الطيبة التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قالها الإنسان أصبح من المسلمين، وبها يحرم دمه ويحرم ماله ويحرم عرضه وانتهاكه، وله ما للمسلمين من الحقوق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. والإنسان أيضا بالكلمة يحقق البلاغ للناس، وتقام الحجة على الناس بالكلمة، فقامت الحجة على من سبق من الأمم ببلاغ الأنبياء لهم، فما من نبي إلا وقد خاطب قومه بالكلمة الطيبة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما لم يقبلوا منه الكلمة الطيبة ولم ينطقوا بها ولم يقبلوها فعاقبهم الله عز وجل، فمنهم من دمر الله عليه، ومنهم من أهلكه الله، ومنهم من أنزل عليه حاصبا، إلى غير ذلك من صنوف العذاب. وكان السبب الرئيس عدم قبولهم للكلمة الطيبة وعدم قولهم لها قول إيمان وتصديق. وأيضا بالكلمة تقام الحجة، وبالكلمة يكون البلاغ والبيان، وبالكلمة تتحقق الشهادة لإحقاق الحق، وبالكلمة يذكر الله عز وجل ويثنى عليه ويحمد ويمدح جل جلاله، وبالكلمة الطيبة يدعو الإنسان ربه عز وجل ويطلبه حاجته. إذن كل هذا بالكلمة. وفي المقابل أيضا نجد بالكلمة يدخل الإنسان في دائرة الكفر حين يقول كلمة الكفر، وحينما يعبد غير ربي ويسأل غير خالقي جل جلاله سؤال دعاء واستغاثة وطلب، ويكون قد أجرم في حق نفسه عندما يستخدم الكلمة لشهادة الزور وقول الزور، ويكون أيضا جر لنفسه عذابا عظيما عندما يغتاب الناس وعندما ينم. إذن الكلمة أمرها عظيم وشأنها كبير. لذلك عندما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عليك هذا وهذا، وأشار إلى فمه وإلى فرجه. فمعاذ لم يكن مستغربا أن يكون الفرج إذا لم يحفظ أن يكون طريقا لصاحبه إلى النار عندما يزني به ويهتك أعراض الناس بالحرام، ولكنه تعجب عندما أشار إلى فمه فقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم. كأن معاذ يظن أن الأمر ثقله في العمل وليس في مجرد القول، فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، فقال له عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بمعنى أن أكثر أهل النار إنما دخلوا النار بسبب حصاد ألسنتهم، بسبب ما تكلموا به من كلام باطل قادهم ذلك الكلام وتلك الكلمات الباطلة بأن جعلتهم من أهل النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها درجة، وقال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. الكلمة. لذلك ليس صحيح أن يتعود الإنسان على أنه يفتح فمه ويتكلم بما شاء كيفما شاء، فليعلم أن أمر الكلمة خطير وشأنه عظيم، وأن كلمة قد ترفعه عند الله عز وجل درجات، وكلمة قد تحط الإنسان في نار جهنم وتنزل به فيها دركات. لذلك مسؤولية الكلمة عظيمة وأمانتها جسيمة، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. فإذن هذا شيء من أمر الكلمة. في آيات الحج التي سبق وقوفنا معها في دروسنا الماضية وجدنا كيف أن القرآن العظيم كان يذكر في كل المراحل التي يمر بها الحاج، يذكره بأمر عظيم ارتبط بالكلمة. ما هو؟ تذكيره بأن يكثر ذكر الله عز وجل كثيرا. سواء عند إحرامه أو عند طوافه وسعيه أو عند وقوفه بعرفة أو حال النفر منها أو حال النفر من مزدلفة أو عند رمي الجمرات وبعد رمي الجمرات، فإن ذلك كله جاء التوجيه كما مر معنا في الآيات السابقة، التوجيه الواضح الصريح بأن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. وكان التنويه بفئة كانت تحج ليسوا من المؤمنين وهم الكفار مشركو العرب، فإنهم كانوا يحجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العام التاسع للهجرة، أي قبل وفاته بسنتين، وكان العرب يحجون بيت الله الحرام. وقلنا أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا من ملة إبراهيم عليه السلام وطريقة الخليل في الحج، وذكرنا ما دلت عليه الآيات السابقة وكيف أن القرآن أبطل تلك العادات التي أحدثوها وغيروا بها ملة إبراهيم عليه السلام، ومما غيروه أمر الذكر. فكانوا إذا وصلوا إلى منى، فنعلم أن أيام منى يستقر فيها الحجاج، فلذلك ماذا كانوا يحيون أوقاتهم في تلك الليالي والأيام أيام التشريق؟ كانوا يجلسون بالقرب من مسجد الخيف ويجتمعون حلقة. ماذا يفعلون في اجتماعهم؟ يريدون، يقولون بأنهم يذكرون الله ويدعون الله، لكن كيف يفعلون في ذكرهم لله ودعائهم؟ يأتون كل واحد منهم يقوم ويذكر تاريخ آبائه، أبوه الأقرب وأبوه الأبعد، وما كان فيه سواء من غنى أو من كرم وجود أو غير ذلك، ويظل الوقت الطويل يثني على آبائه، ثم في خاتمة ذلك يذكر الله ذكرا قليلا ويدعو الله طالبا منه أن يعطيه كما أعطى آباءه. وهل الهدف المقصود هو صدق الطلب؟ الجواب لا، وإنما المقصود ما هو؟ المقصود ذكر الآباء. ولذلك يقول الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني إن ذكرتم الله فليكن ذكره كما تفعلون في ذكر آبائكم من طول الذكر، وأن الإنسان لا يمل وما يريد إلا أن يبين مكانة نفسه. فإذا هذا مما غيره العرب من ملة إبراهيم في قضية الذكر والدعاء في موسم الحج، فجاء القرآن لتصويب هذا الأمر وتعديله وإرجاعه إلى جادته كما قام به الخليل إبراهيم عليه السلام. ولذلك قلنا من مقاصد حج النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يعيد الأمر على نصابه كما حج الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا نجد أن قضية الذكر قضية حاضرة. ثم كان في آخر آية وهي: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والآية التي من قبل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقلنا عندها التوجيه في هذه الآية أن الحاج إذا انتهت أيام الحج فتنتهي أعمال الحج من الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام ورمي الجمار، فإذا هذه أعمال تنتهي بانتهاء الحج، وفي أثنائها جاء التوجيه بذكر الله، فهل معنى ذلك أن ذكر الله أيضا يتوقف كما توقفت أعمال الحج بانتهاء موسم الحج؟ الجواب لا. لذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي استمروا على ذكر الله ولا تنقطعوا عن ذكره. فإن الذكر عبادة لا بد من أن تصاحبك طول عمرك. فلما كان قد يظن أن قضية الذكر مرتبطة بأعمال الحج، فلذلك جاء التنويه، فنجد أن هذه العبادة العظيمة والركن من أركان الإسلام وهو نسك الحج، وجدنا أن القرآن العظيم يعلم هذه الأمة أن المسلم في حجه في كل حركاته هو مطالب بأن يذكر الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، إنما جعل ذلك لذكر الله عز وجل، لأجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله الأصل فيه هو ذكر اللسان باسم من أسماء الله جل جلاله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الكمال والجلال التي لربنا سبحانه وتعالى. فإذا هذا شأن الكلمة وهذا أمرها. ولاحظوا أنه في مقابل هذه الكلمة الطيبة أخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هناك أناس لا يحسنون الكلمة الطيبة ولا تخرج منهم حتى في طلبهم لأنفسهم، وهذا ما ذكره الله عز وجل في انقسام الناس في الدعاء إلى قسمين، فقسم إن دعوا ربهم عز وجل لا يسألونه إلا الدنيا فحسب، وقسم يسألونه خيري الدنيا والآخرة. فقسم من الناس إذا دعوا الله عز وجل لا يقول إلا ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، والقسم الثاني يسألون الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووقفنا مع هذه الآية وتبين أن هذه الكلمات هي من أجمع الدعاء، أجمع الأدعية هذا الدعاء، ولذلك شرع أن يذكر هذا الدعاء، أي يذكره الطائف ببيت ربه عز وجل إذا كان بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، فإنه يقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. فلما تبين إذن قضية الكلمة في مناسك الحج وأن شأنها عظيم وأن أثرها كبير وارتباطها بأعمال الحج ارتباط وثيق، ولذلك أكثر الحجاج وأعظم الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا لله، فكلما كان الحاج أكثر في حجه من ذكر الله فأجره أعظم وأكثر ممن ذكر الله عز وجل أقل منه، وكذلك الصوام، فإن من صام رمضان فإن أكثر الصائمين أجرا من كان أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا بقية العبادات. فأي عبادة، أي عمل، فكلما كان العامل وهو يؤدي ذلك العمل أكثر ذكرا لله فأجره أعظم من غيره. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لاحظوا، بعد الأمر بذكر الله في مناسك الحج، ثم التوجيه للحاج بعد رجوعك من حجك أن تستديم على ذكر الله، يخبر الله عز وجل عن فئتين أيضا من الناس. وقد قلنا سابقا ومرارا أن القرآن سمي بالمثاني في عند قول عدد من العلماء لما فيه من الأمور المتقابلات، فإذا ذكر الجنة ذكر بعدها النار، إذا ذكر الدنيا ذكر بعدها الآخرة، إذا ذكر المؤمنين ذكر بعد ذلك الكافرين. فإذن القرآن نجد فيه هذا التقابل، هذه المقابلة. فهنا إذن بين أصناف الداعين، ففئة لا تطلب إلا الدنيا وهم أهل الشرك، وهذا كان شأنهم، وفئة جمعت في دعائها لربها بين خيري الدنيا والآخرة. ثم أيضا الآن الناس رجعوا من الحج، فيخبر الله عز وجل عن حياة الناس، ونجد قضية ارتباط حياة هؤلاء الناس بالكلمة وانقسامهم إلى قسمين. وابتدأ بالقسم الأول، لأنه في الصورة الأولى التي ذكرت فإنه ابتدأ بذكر المشركين وطريقة دعائهم، ثم ذكر المؤمنين وطريقة دعائهم، فكذلك هنا ابتدأ بطريقة هذه الفئة المنحرفة في قولها. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من الناس تبعيض، أي بعض الناس. ومن الناس صالحة أن يكون المراد منها فرد أو أن يكون منها أفراد. فإن قلنا أن المراد فرد، فقد ذكر بعض علماء التفسير أن لهذه الآية سبب نزول، وهو أن هناك رجل اسمه الأخنس بن شريق الثقفي، كان مولا لبني زهرة، قبيلة من قبائل قريش، وهو من ثقيف، أبوه ثقفي وأمه قرشية. هذا الرجل قيل أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة، وأعلن إسلامه، ولكنه لم يكن صادقا في هذا الأمر من قلبه، أي أن اللسان يتكلم بشيء خلاف ما في الجنان، فما في قلبه هو الكفر، وما على لسانه هو الإيمان والإسلام. ماذا يسمى هذا الصنف من الناس؟ يسمى في المصطلح القرآني وفق كلمات القرآن يسمى المنافق، فالناس أصنافهم ثلاثة وفق كلمات القرآن. فعندنا الفئة الأولى أهل الإسلام وأهل الإيمان، المسلم والمؤمن، هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الكافر والمشرك. الفئة الثالثة وهي أهل النفاق المنافق. فالمسلم والمؤمن اتفق ما في قلبه مع ما على لسانه وعمل أركانه جوارحه، وأنها تبع لما جاء من عند الله عز وجل. فهو يؤمن بالله وأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومالكه وخالقه، وأن الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع لعباده كيف يعبدوه، وأن الله عز وجل هو المعبود، وأن قلوبهم امتلأت بذلك يقينا، فآمنوا بكتاب الله وصدقوا رسل الله وآمنوا بملائكته وآمنوا بالبعث بعد الموت وآمنوا بالقضاء والقدر، ثم نطقوا بذلك تعبيرا عما في قلوبهم من هذا اليقين، ثم خضعت جوارحهم اتباعا لما جاءهم من عند الله عز وجل. فهؤلاء من؟ المسلمون والمؤمن. الفئة الثانية وهي التي اعتقدت بقلوبها عدم الإيمان بذلك كله وعدم تصديقه وعدم الخضوع لله عز وجل ولأمره وعدم تصديق النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أهل الكفر، ونطقوا بذلك بألسنتهم وكانت أعمالهم تتفق مع ذلك، فهؤلاء أهل كفر صريح. أما الفئة الثالثة فهي أخذت من الأولى بشيء ومن الثانية بشيء، فأخذت من الأولى ماذا؟ قول اللسان، ومن الثانية أخذت اعتقاد الجنان، فهي كافرة باعتقادها مسلمة بلسانها. فهذه الفئة ماذا تسمى؟ تسمى بالمنافقين. والنفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق الاعتقادي، وهو هذا الوصف الذي أشرت إليه، أن قلوبهم كافرة وألسنتهم مسلم، هذا يسمى نفاق اعتقادي، وصاحبه مخلد في النار، وكما أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي، والذي أساسه وصفات أصحابه الكذب وعدم الوفاء والخيانة، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، فهؤلاء أصحاب النفاق العملي، وأصحابه بعملهم هذا ارتكبوا أعظم الكبائر. فالنفاق العملي يعتبر هو أعلى درجات الذنوب. فإذا هذه أنواع النفاق. فالله عز وجل يقول: من الناس من يعجبك قوله. فقلنا إن كان المخاطب فرد فقيل أن المقصود به الأخنس بن شريق الثقفي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وكان رجلا فصيحا، وليس القصد هنا يعجبك قوله لأجل فصاحته، وإنما استخدم فصاحته في ماذا؟ في أن يظهر ويعلن صدق إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه، ويأتي بأفصح العبارات وأصرحها في ذلك. فإذا هذا حاله، وقلبه معقود والعياذ بالله على الكفر، قلبه معقود على الكفر. فقيل أن المقصود بهذه الآية هو هذا الرجل، ومن العلماء من قال بل الأمر عام يدخل فيه كل من هو بهذا الوصف من المنافقين. لذلك نقول هذا التصنيف الثلاثي تصنيف قرآني، مسلم ومؤمن وكافر ومشرك ومنافق. فإذا هذه التقسيمات هي تقسيمات قرآنية، وجاء البيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي صفات المؤمنين والمسلمين، ما هي الصفات الكاشفة لتعرف المسلم والمؤمن، وما هي الصفات الكاشفة لتعرف المشرك والكافر، وما هي الصفات الكاشفة لتعرف المنافق. والآية التي بين أيدينا فيها ذكر لصفات كاشفة لهذه الفئة الثالثة، وهم أهل النفاق. وقد سبق ذكر صفات كاشفة في صدر سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن كل هذه صفات كاشفة لهذه الفئة الثالثة. فأيضا هذه الآية أيضا فيها صفة كاشفة لهذه الفئة من الناس، وهم أهل النفاق. ولذلك هذا هو التقسيم القرآني للناس. فيقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله، إذن هو يتكلم بالكلام الجميل الذي يعطي لسامعه بأن هذا المتكلم من المسلمين، بل من المؤمنين، من الإخبار عن إيمانه بالله وباليوم الآخر وبوعده ووعيده وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه للقرآن ورغبته في فعل الخير وحبه للمؤمنين وبغضه لأعداء الله، فيتكلم بذلك بلسانه، ويعلم الله أن ما في قلبه على خلاف كل كلمة نطق بها. طيب لماذا؟ ما الذي يدعو المنافق أن يفعل ذلك؟ لماذا لا يكون مثل الكفار كفرا صريحا؟ عندنا دوافع ثلاثة دفعت هؤلاء أن يكونوا من هذه الفئة التي هي أقبح وأخبث، يعني الصنفين بين الكفار والمنافقين. الجانب الأول حرصهم على مصالحهم الدنيوية، ففعلوا ذلك عندما ظنوا أن هذه الطريق سوف تضمن لهم تحقيق مصالح الدنيا، حين يكونون في وسط المجتمع المسلم وأن مصالحهم ارتبطت به، فيفعلون هذا الفعل رغبة في تحصيل تلك المنافع، ويظنون أن هذا من الذكاء. ومن الذكاء ما قتل. إذن هذا دافع. الدافع الثاني عكسه، الخوف على مصالحه سواء على أنفسهم أو أموالهم، فهم في وسط المجتمع المسلم، ولو أظهروا حقيقتهم لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يمسهم ضرر قد يلحقوا بذواتهم أو بغير ذلك، فأرادوا أن يدفعوا هذا الأمر المخوف عنهم وعن مصالحهم ففعلوا ذلك. هذا دافع ثاني. الدافع الثالث وهو رغبتهم في الكيد، أرادوا أن يهدموا هذا الدين ولكن من وسطه، حيث شعروا بضعفهم وأنهم لو واجهوا الإسلام ما استطاعوا، فلذلك أرادوا أن يفعلوا ذلك من وسط الإسلام بحيث يظهرون الإسلام ثم يظلون يفعلون من القبائح وتثبيط الناس وإشاعة المنكرات وبث الشكوك كما فعل أهل النفاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. فإن من أهل المدينة وبعض اليهود عندما رأوا أن الأمر في المدينة توجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا قوة لهم في مواجهته، وأن قومهم قد انتشر فيهم الإسلام، وأن جل بيوت الأوس والخزرج أصبحت من المسلمين، وأن المهاجرين انتقلوا إليهم واستقبلوهم وفتحوا لهم دورهم، فوجدوا أنه لا حيلة لهم إلا ماذا؟ إلا أن يظهروا الإسلام، ثم زعموا أنهم ينخرون في هذا الدين من داخله كما كان يفعل قائدهم وكبيرهم في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. هذا المنافق الذي كان إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وصعد إلى المنبر وجلس على الكرسي وبدأ المؤذن يؤذن قبل أن يقوم، بعد أن ينتهي من أذانه، قبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقف ليلقي خطبته، يقوم عبد الله بن أبي ويتجه نحو المصلين ويقول: يا أيها الناس، إنه لرسول الله حقا، استمعوا له وأنصتوا له. يقول ذلك وما في قلبه ماذا؟ الغل والحقد والكفر. لذلك عندما فعل ما فعل في غزوة أحد وانسل بثلث الجيش وغدر وخدع وتراجع هو وثلث الجيش بعد أن جاء كفار قريش إلى أحد وفعل فعلته، وما نتج عن ذلك من قتل ذلك العدد من الصحابة وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة مثقلين بجراحهم، جاءت الجمعة وإذا بذلك الذي انخذل بثلث الجيش لا يستحي ليأتي مرة أخرى ليقف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقول كلمته المعتادة. فمسك به بعض الصحابة من ثوبه وجبده وقال: اجلس عدو الله، لست أنت الذي تعظ وتذكر. إذن هذه فئة المنافقين، وهذا شأنهم وهذا حالهم. فيقول الله إذن قوله ماذا؟ يعجبك، يعجبك. ولذلك قال في الآية الأخرى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولكن الله عز وجل يعلم ما في بواطنهم، ما في بواطنهم. ومن الناس من يعجبك قوله، ولاحظوا قال قوله، قوله هنا عدة دلالات نحتاج أن ندركها. الأمر الأول: يعجبك قوله، أي أنه ليس في قلبه شيء يعجبك، لأنه ليس في قلبه إلا ماذا؟ إلا الكفر، وإلا الحقد، وإلا البغض للدين ولأهل الدين. فلذلك قصر الإعجاب بماذا؟ بالقول وليس بأي شيء في القلب. هذه واحدة. ومن الناس من يعجبك قوله، دل على ماذا؟ على أن القول له تأثير وله مكانة وله شأن، ولا يعني أن الكلام لا أثر له. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، هذه الكلمة في الحياة الدنيا وقف عندها علماء التفسير وذكروا معان ارتبطت بها. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قالوا أن ذلك القول منه الذي يعجبك إنما هو فقط في الحياة الدنيا، بمعنى أنه لن يقف هذا الموقف يوم القيامة ولن يستطيع. يوم القيامة يظهر لك من قوله ما لا يعجبك، حين تظهر ماذا؟ حين تظهر حقيقته. إذن هذه واحدة. فقوله في الحياة الدنيا أي أنه في الدنيا أعطي هذه الفرصة، لذلك هو يخادع بقوله وقد ينخدع به الناس، لكن في الآخرة لا يمكن أن يتكرر ذلك منه ولا يمكن أن يفعله، فيفضح على رؤوس الأشهاد. إذن هذا المعنى الأول في الحياة الدنيا، أي أنه يفعل ذلك في الدنيا ولا يستطيع أن يفعله في الآخرة. المعنى الثاني، قالوا في الحياة الدنيا، قالوا أضاف الحياء إلى الدنيا، قالوا بمعنى، ولاحظوا أن هذا الإنسان فعله ذلك مبني عن قناعة قلبية أن يمزج بين الأمرين المتناقضين، لذلك هو ثابت عليه في كل حياته لا يتغير عنه. واضح عندما قال في الحياة الدنيا، أي بمعنى في كل حياته في هذه الدنيا لا يحيد عن هذا الطريق، وأن الله عز وجل عاقبه فأعمى بصيرته فاستمر على ذلك الباطل، فاستمر على ذلك الباطل. ولذلك القلوب كما جاء في الحديث، فإن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب وهو القلب الحي، والقلب الميت، والقلب المريض، لتعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض مثل السراج يزهر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. الكوز، تعرفون الكوز؟ الكأس. لو أن الكأس في داخله أوساخ ثم قلبته على قفا وصببت الماء من قفا، هل يخرج ما في داخله من الأوساخ؟ ما يمكن أن يخرج. فكذلك هذا القلب، والعياذ بالله، استمرأ الباطل وتعلق بالباطل حتى أنه والعياذ بالله أصبح قلبه منكوسا بما فيه من القذى. فبعد ذلك، كما أن الكأس لو صببت ماء الدنيا ما نظف ما في داخله، كذلك هذا القلب لو عرضت عليه آيات القرآن كلها ما استفاد منها ولا ينتفع بآية. فقوله هنا في الحياة الدنيا، قال من المفسرين من قال هو إعلام بديمومة بديمومة حاله المنحرفة مدة حياته في هذه الدنيا، مدة حياته في هذه الدنيا. إذن هذا مرض خطير، ولذلك هذا أخطر الأمراض، ولذلك باعثه ماذا؟ باعثه الأول الكبر، الكبر، ولذلك أخطر الأمراض بالنسبة لي أخلاق بني آدم خلق الكبر، والعقوبة عليه أشد العقوبات. ما هي؟ قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بمعنى يصرف قلبه عن قبول الحق فلا يقبل الحق أبدا أبدا مهما رأى من الآية. فإذا هذا الصنف من الناس الله عز وجل يخبر عن حاله. فإذا قوله في الحياة الدنيا إعلام بماذا؟ إعلام بديمومة على الباطل، أي أنه دخل هذا الباطل عن قناعة. المعنى الثالث الذي أشار له العلماء في قول الله عز وجل في الحياة الدنيا، قالوا: يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قالوا عندما تنظر إلى حديثه حتى عندما يربطه بالدين فلا يتكلم إلا عن أمور الدنيا ولا يتكلم في أمور الآخرة بشيء، لأنه يهمه ماذا؟ إدراك مصالح الدنيا، فلذلك لن تجد حديثه إلا في ماذا؟ إلا في المصالح الدنيوية. قالوا: فهذا إذن قوله في الحياة الدنيا. إذن هذه ثلاثة معان ذكرها العلماء في عند قول الله عز وجل في الحياة الدنيا، ولا تضاد بينها، ولا مانع أن تكون الآية تقصد هذه المعاني الثلاث. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله. من العلماء من قال أن هذا دعاء، أي أنه يقسم لهم بالله أنه صادق في قوله، وهذا من شأن المنافق أنه يكثر من الأيمان لأنه يعلم حقيقة ما في قلبه، ويخشى أن الناس ربما قد اطلعوا على شيء من ذلك، فلذلك يحتاج أن يدفع هذا التوهم بماذا؟ بكثرة القسم. إذن هذا قول، والجمهور يقولون يشهد الله بأنه يعني يشهد الله بأنه صادق فيما قال وأن ما في قلبه يتفق مع ما في لسانه كذبا، ولذلك أهل النفاق كلهم يتفقون في صفات خمس كل المنافقين. أولها ما هو؟ صفة الكذب، صفة الكذب. كل منافق سواء كان نفاقه نفاق اعتقادي أو نفاق عملي، فتجد المنافقين كلهم يتفقون في صفة الكذب، ويتفقون في صفة الغدر والخيانة، ويتفقون في صفة عدم الوفاء بالعهد والوعد، صفات يتفق عليها أهل النفاق، أهل النفاق كلهم. فلذلك يشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يتكلم بذلك الكلام الذي ظاهره إيمان ورغبة في عمل الخير وحب لله ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين، ثم يأتيه هذا الباعث أن الناس قد لا يصدقوه، فكيف يريد أن يدفع هذا الوهم؟ فإنه ماذا؟ يأتي بهذا الأمر فيقول: الله يشهد على أنه أن ما في قلبه يتفق مع ما قاله بلسانه. بينما نجد أن عموم المسلمين لا يفعلون ذلك، إذن هذه الريبة التي في نفسه جعلته يكرر ذلك، لذلك قال العلماء أن هذه الآية تضمنت وصفا كاشفا للمنافقين، وهو ماذا؟ أنهم إما أنهم دائما يحلفون بالله لكي يصدقهم الناس وعلى أن ما في قلوبهم يتفق مع ما قالوه بألسنتهم، أو أنهم يعلنون أن الله شهيد على ما في قلوبهم وأنه يتفق مع ما قالوه بألسنتهم. وفي قراءة بفتح الياء ويشهد الله، قراءة بن محيص، بمعنى أي أنه قال ذلك بلسانه والله يشهد أن ما في قلبه خلاف ما قال بلسانه، ويشهد الله على ما في قلبه. وهذا أيضا يعطي دلالة على قضية عمل القلب وأهميته، فكما أن الكلام له أثر عظيم ومنزلة كبيرة فإن القلب أمره أعظم، فإن الأصل في قضية الإيمان هو ما استقر في هذه القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك الأصل في هذا الإيمان ما استقر في القلب. قال الله عز وجل وهو ألد الخصام، هذه صفة كاشفة أخرى أنك تكتشفه متى؟ عند الخصومة. فالمؤمن ماذا؟ المؤمن هين لين، سمح مطواع، سمح إذا قضى، وسمح إذا اقتضى، وسمح إذا باع، وسمح إذا اشترى، سمح في خصومته. إذن هذا شأن المؤمن، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما صفة المنافق ما هي؟ إذا جاءت الخصومة تفضحه. ماذا تجده؟ لا تجد فيه صفة أهل الإيمان أذلة على المؤمنين، لا تجد فيه صفة أهل الإيمان أنه سمح إذا اقتضى، لا تجده بهذه الكيفية، لا تجده بهذه الكيفية، بل عند الخصومة تجده ألد الخصام. لذلك من صفات المنافقين ماذا؟ إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر فإنه يشتم ويسب، وتجده يكذب ويتعدى، وتجده يأتي بشاهد الزور. فإذن هذا شأنه، فإذن هذه صفة كاشفة في المنافق أنه عند الخصومة يظهر لدده، يظهر هذا اللدد فيه. لماذا؟ لأن قلنا أصلا هو ما فعل ذلك إلا لأجل مصالحه الدنيوية، رغبة في تحصيلها والزيادة منها، أو خوفا من ذهابها. فإذا جاءت الخصومة والخصومة مقتضاها ماذا؟ أن يسلب عنه مصلحة أو تمنع عنه مصلحة، لذلك يظهر أمره وحقيقته فتجده ألد الخصام، لا تجده إلا بهذه الكيفية. فإذن جمعه بين الأمرين المتناقضين صفة كاشفة، ثم أنه يستشهد دائما باليمين أو يعلن إشهاد الله على أن ما في قلبه موافق مع ما قاله بلسانه، هذه صفة كاشفة ثانية. الصفة الكاشفة الثالثة التي وردت في الآية أنه ألد الخصام، أنه عند الخصومة تجد إنسانا شحيحا، شحيحا لا يتورع عند الخصومة عن أي أمر ليكون هو الذي يغنم في تلك الخصومة، لا يتورع في أن يكذب أو أن يقول قول الزور أو أن يأتي بمن يشهد معه شهادة الزور أو يتعدى في أذية هذا من خاصمه، كل ذلك لا يتورع عنه بصورة كما في الآية ألد الخصام. الخصام إما مصدر من خصم يخاصم خصام، أو جمع مثل بحر وبحور وبحار، فإذا هو ألد الخصام أي ألد المخاصمين، فإذا هذا شأنه. فإذا الله عز وجل يخبر بعد الرجوع من الحج وحياة الناس وحركتهم فيها، فيخبرنا الآن عن فئتين من الناس. إذن هذه الفئة التي قالت هذا القول ولكن ليس له اعتقاد في القلب، فما نفعها قولها. لذلك من يذكر الله عز وجل ينبغي ماذا؟ أن ينعقد مع ذكر اللسان ذكر القلب عندما تذكر الله، فليكن أيضا قلبك ذاكر لربك عندما يعترف بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بما له من الهيبة والجلال والكمال والعظمة والجبروت وسعة السلطان والملك جل جلاله، بأن يكون القلب هو الذي يبعث اللسان على ذكره، كما أن ذكر اللسان يكون محركا لهذه المعاني في قلبك. فإن هؤلاء قالوا قولا لطيفا طيبا بألسنتهم ظاهره الطيب، ولكن لما لم ينعقد معه سلامة في القلب فلم ينتفعوا بذلك الكلام. إذن لكل من رجع من الحج ويأخذ هذا التوجيه، توجيه ذكر الله عز وجل، فليعلم أن المطلوب الاستمرار في الذكر، وأن يكون مع ذكر اللسان انعقاد القلب. وقد كنت في، إن صحت عبارتنا نقول، في دورة تدريبية لأن تجمع بين عبادة اللسان والقلب، فقد جئت إلى بيت ربك ووقفت على هذه الآيات البينات التي تملأ قلب من تأمل فيها إيمانا ويقينا بعظمة الله. بيت في هذا المكان، في هذا الوادي، من الذي علق به قلوب العباد آلاف السنين؟ بيت في هذا المكان، من الذي حفظ؟ بيت في هذا المكان، من الذي جعله صمام أمان للدنيا بأكملها؟ بيت في هذا المكان ترى فيه عبادة الناس لرب واحد جل جلاله، آيات عظيمة مبهرة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا اليقين الذي امتلأت به قلوب أهل الإيمان ونطقت ألسنتهم ذكرا وشكرا للعظيم المنان، فإذا ما رجعوا فعليهم أن يكون حالهم كما كانوا عند بيته الحرام، ذكرا لله ويقينا بالله وإيمانا بالواحد الديان وإفرادا لعبادته جل جلاله، أن يكون هذا حالكم. واحذروا أن تكونوا من هذه الفئة التي قد تقول كلاما طيبا ولكن لا تجد له يقينا في قلوبها، فإنها والعياذ بالله أخبث فئة، والحذر الحذر أن يكون الإنسان من هذه الفئة. خاصة وفي أول سورة البقرة جاء التنويه والتحذير أن فئة من هؤلاء يدخلون في هذا الصنف وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. لذلك كان يقول ابن عباس عند هذه الآية: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. عندما يمتلئ قلبه بحب أهل الباطل وبغض أهل الخير، هذه إشكالية هي من صورة هؤلاء. عندما يمتلئ قلبه بحب الشهوات ويكره جوارحه على فعل بعض الطاعات. إذن هذه إشكالية. لذلك الأمر حقيقة محل التحذير، ولذلك كان كثير من الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، كما كان عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين، فإن الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وأعلم حذيفة بأسمائهم، فكان يأتي عمر إلى حذيفة ويقول: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ عمر يخاف على نفسه من النفاق، فعندما أكثر على حذيفة قال له حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعده، أي لا أفرح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق وهم من هم، فكيف بنا نحن؟ لذلك هذه الآية حقيقة أقول والله للحجاج ولنا كلنا. نقول هذه الآية عندما وضعت في هذا الترتيب في هذه السورة المباركة بعد آيات الحج وبعد الإكثار من ذكر الله وبعد الأمر بخضوع القلوب لله عز وجل، فإن الأمر معناه فيه تنبيه وتحذير وتنبيه عظيم. فمن رجع من الحج عليه أن ينتبه. ودائما ما هي العلامة؟ العلامة أن ينعقد قلبك مع لسانك على ذكر الله على الدوام. إن وجدت ذلك فاعلم أن بيدك صمام أمان. حين ينعقد قلبك على تعظيم الله وإجلال الله والعلم بالله ومحبة الله وتصديق ما جاء عن الله، إذا كان هذا الأمر قلبك مملوء به، ووجدت أن هذا الأمر يدفعك إلى أن تذكر الله الذي عظمته بقلبك، وأن لسانك حين يذكر الله حرك مباشرة هذه المعاني في قلبك، فاعلم أن هذا والله كنز عظيم. لو أعطيت الدنيا بأكملها ما كان يعدل أن تعيش ذلك مقدار دقيقة واحدة، فكيف لو أكرمت به في يوم وفي أسبوع وفي شهر وفي عام؟ فاحرص عليه. فالتحذير حتى يكون هذا محل أخذ العبرة بعد أداء هذا النسك. ولذلك قلنا الحاج بعد حجه، كما أن هذا ميزان يحتاج أن يحاسب نفسه عليه، كذلك العطاء، عطاء الله عز وجل، فإن الحاج موعود بماذا؟ موعود بعدم فقره بعد حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال: ما أمعر حاج قط. قيل لابن مسعود راوي الحديث: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. لذلك هذه عبادة عظيمة، عطايا الله عز وجل لأصحابها إن صدقوا جزيلة، يعودون كما ولدتهم أمهاتهم، جزاؤهم الجنة، أعمالهم مضاعفة، النفقة تضاعف إلى 700 ضعف، دعاؤهم مستجاب لهم ولمن دعوا له، موعودون بالغنى لأنها عبادة عظيمة الشأن. لماذا؟ لأنك جئت لتقف عند هذه الآيات البينات عند بيت ربك وفي بيت ربك، وامتلأ قلبك يقينا، هذا غنم عظيم. فلذلك تنبه أن تفقد ذلك بعد حجك، وهذا أحد محاور التحذير، أن يكون بعد ذلك خضوعك خضوع أركان ولسان لا خضوع قلب وجنان. فهذا إشكال نحتاج أن نتنبه له، فالله عز وجل يحذرنا ذلك بعد ذكر الحج وآياته. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.